السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. يسعدني أن يتجدد لقاء فتاوى الرحمة مع حضراتكم للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات بحسب توفيق الله ومدده، وأسأل الله جل وعلا ألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بدي أسألك ثلاث أسئلة.
تفضل يا أختي.
السؤال الأول: شو حدود طاعة الزوج؟ عندما بسمع في التلفزيونات طاعة الزوج طاعة الزوج، شو حدود طاعة الزوج؟
طيب.
وكمان في، هلا أنا يعني بصير واحد بين الوجه والكفين، صح؟
نعم.
هلا في، سمعت انه في الذقن بتتغطى او ما بتتغطى.
طيب.
وانا مقصر بصلاة الفجر، يعني ما بفيق على صلاة الفجر، دائما بتروح علي وبحس حالي دائما مقصرة، يعني دائما ضميري بأنبني في التقصير بطاعتي لله.
نعم.
شو يعطيك العافية.
حياكم الله، ربنا يبارك فيك. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
شيخ محمد.
اي نعم، تفضل.
ازيك شيخ محمد؟
اهلا وسهلا،
نحن نأخذ بك في
الله. يبارك فيك،
ربنا يبارك فيك ويعزك يا رب.
امين.
والله كنت بسأل حضرتك بالنسبه للواحد دخل في صلاه الجنازه في التكبيره الثالثه او التكبيره الثانيه على حسب، يعني
نعم،
فاما بيدخل بقى المفروض يسلم مع الامام ولا ايه بالظبط؟
حاضر،
جزاك الله خير شيخ محمد.
وإياكم، الله يبارك فيكم. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد.
أي نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوه شيخ محمد.
أي نعم، تفضل.
إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحتني فيه.
الله يكرمك. والله حضرتك كان عندي ثلاث أسئلة.
نعم.
أنا حضرتك طبيب، تمام؟
أي نعم.
بشتغل في عيادة صحية حكومية يعني في الريف.
نعم.
بتبعد حوالي 50 كيلو عن محل الإقامة، تمام، ولازم أروح كل يوم تقريبا لأن مفيش حد في القرية دي ولا في حوالي 12 قرية مجاورة يعني.
نعم.
تمام. وفي بعض المرضى بيعرضوا كشف خصوصي، بيعرضوا إن هم يدوني كشف خصوصي، يعني أنا ما بطلبش من حد حاجة.
نعم.
تمام. في وقت العمل الرسمي اللي بينتهي الساعة 2 الظهر.
نعم.
هل الكشف الخصوصي ده حرام ولا حلال؟
حاضر.
مع العلم ان انا ما بفرقش بين المريض الخصوصي والمريض المجاني في الكشف، الاثنين بكشف عليهم كويس جدا.
تمام. نعم.
وهل يجوز العمل الخصوصي لو يعني حرام يعني الصبح، هل يجوز عمل في نفس المكان الحكومي ده بعد الظهر؟ تمام، عشان بعد الظهر بعد الساعه 2 يعني.
اي نعم.
تمام، ده بالنسبه للسؤال الاول. السؤال الثاني حضرتك، يعني معلش انا مستغرب شويه، يعني ايه ليه رد الفعل الرهيب ده تجاه الاحداث اللي بتحدث في غزه؟ يعني عشان عدد القتلى، يعني طب ما عدد القتلى يعني في العراق مثلا كل يوم، يعني لو عدينا 5 ايام كده هنلاقي، وهم دول مسلمين ودول مسلمين يعني، فمش عارف يعني. ده تاني حاجه. ثالث حاجه، واجبنا ناحيه فلسطين يعني اللي هو بالنسبه احنا مش عارفين نقاطع ايه بالظبط، يعني برضو المقاطعه يعني في ناس كتير هنا، حتى اخوه هنا في اسكندريه برضو بيقولوا، يعني في ناس حتى اخوه شغالين في الشركات اللي هم بيقولوا ان هي مقاطعه دي، والواحد مش عارف يقاطع، يعني هل يقاطع الحاجات اللي جايه المستورده ولا يقاطع الحاجات المصنعه هنا لحساب حاجات بره، ولا مش الواحد مش فاهم بالظبط يعني.
حاضر.
جزاكم الله خير.
وياكم ربنا يبارك فيكم. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
وعليكم فضيلتك.
اهلا وسهلا.
انا بدأ الله لي سنه. إلي سنة أنني أقدر أتصل بحضرتك.
أهلا وسهلا.
وبالله العظيم النهاردة سجدت لله، لو بتحبني يا رب العالمين خليني أقدر أكلم يا شيخ محمد.
ربنا يسلمك.
أنا في كرب عظيم يا عم الشيخ.
أسأل الله أن يفرج كربك. أسأل الله أن يفرج كربك يا رب.
الآن ادعي لي فرجا من الآن.
أسأل الله أن يفرج كربك. أنك شيخ أهمك.
بجد.
أسأل الله أن يفرج كربك.
يا رب العالمين جزاك لما يدعي إن شاء الله يفرج.
آمين.
أنا واثقة فيه. يا عبد الله.
حاضر.
يا أثق في الله إنه هو مش هيخذلني أبدا، ادعيني ربنا ما يخذلني يا بابا.
إن شاء الله، أسأل الله أن يأخذلك.
أنا عايزك تدعيني.
أسأل الله أن يفرج همك وأن يكشف كربك.
الله والدعاء.
وأن يزيل غمك.
والله العظيم بتمنى من الله اللي أكثر من سنين أنني أتصل بك أو أن تسرد علي، بس النهاردة سجدت وقلت لو بتحبني يا رب خلي الشيخ محمد يرد علي. يا رب يا رب.
الله خيرا يا
رب. يا رب يا رب تقبل مني. الحمد لله.
الحمد لله الحمد لله. أسأل الله أن يفرج كربك وأن يكشف همك، وأسأل الله أن لا يخذلك وأن يقضي لك حاجتك وسؤلك، وأن ينزل على قلبك برد السكينة والرضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد.
نعم.
لو سمحت.
نعم.
أنا كنت بشتغل في محل من زمان.
أي نعم.
وبعدين كنت يعني باخد منه فلوس.
نعم.
يعني رجعت الفلوس دي تاني عن طريق خطابات لصاحبها.
جميل قوي.
وطلعت مبلغ تاني صدقة، يعني تصدقت في الجوامع.
ما شاء الله.
فأنا مش عارفة أنا خدت قد إيه، قد اللي انا رجعته ولا ايه، ما انش عارف.
طيب حاضر ساجيبك يا اختي.
رجاوبنا الله يبارك لك، لان انا قلقانه بس ما اعرفش، يعني انا مش عارفه قد ايه اللي انا خدته وقد ايه اللي انا رجعته.
طيب حاضر يا اختي، ربنا يبارك فيك.
يا رب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. ما شاء الله. السلام عليكم. تستقبل اتصالا اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اهلا، ازيك يا شيخنا؟ ازيك يا ابني؟
يا
اخبارك؟ ان شاء الله تكون بخير.
الله يحفظكم.
الحمد لله على السلامه.
الله يسلمكم كل سوء.
ربنا يبارك فيك يا رب، ويبارك في القناه والعاملين في القناه، ويحفظكم كما حفظ الروح في الجسد.
آمين.
نعم، على كل شيء قدير.
امين امين.
هسال حضرتك سؤال، انا معروض عليا، انا منى صلاح.
اهلا وسهلا حاجه منى.
اهلا اهلا،
ربنا يبارك فيكم. اهلا وسهلا.
انا معروض عليا قنوات دينيه ان انا اطلع بالنقاب.
نعم.
فايه راي حضرتك في ظهور المراه الفضائيه؟
طيب حاضر.
بالزي الشرعي.
حاضر.
ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير.
ربنا يرفع بكم.
الله يبارك.
الله يسترنا واياكم.
واياكم ان شاء الله.
الله يحفظكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ محمد؟
يا اهلا وسهلا.
ازيك يا ابي؟
أهلا وسهلا.
ربنا يبارك لك يا رب ويحفظك آمين. ويجعل طريقك ومسلك الجنة إن شاء الله.
آمين آمين.
وصحبة النبي المصطفى
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.
اللهم فرج كرب أخونا المستضعفين في غزة يا رب وفي كل آمين. أرض محتلة وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل بني أذى المسلمين.
آمين آمين.
أنا لي عند حضرتك أسئلة ولكني والله يعني حيائي والله يمنعني إن أنا أسأل الأسئلة دي في الظروف اللي زي كده بس والله يعني مضطرية.
لا تفضل.
كنت بسأل عن العقيقة. عايزة نعم. أعمل إن شاء الله لما أولد بإذن الله لابني عقيقة
نعم.
فكنت سمعت إن هي المفروض إنها تبقى شاتين
نعم.
اللي هم نعجتين
نعم.
طيب ممكن أبدل ما بين إن هم يكونوا نعجتين بإن هم يكونوا اللي هو التايسين أو جديين
أو إيه؟
بتاعنا
اللي هو إيه
اللي هم التايسين أو الجديين جديين
نعم. نعم
الجدي يعني
أي نعم معروف حاضر
ينفع أبدل ما بين إن هم يكونوا كده يكونوا اثنين يعني جديين
حاضر.
ومين اللي يأكل من العقيقة ووزعها إزاي ويعني مين اللي ياكل منها انا اكل منها احنا واهل البيت يعني وقرايبنا ولا الفقراء بس ولا ازاي توزيعها ده السؤال الاولاني السؤال الثاني انا عايزه ان شاء الله لما اولد الطفل احلق شعره اللي هو حلق الشعر وتصدق بمقدار شعره ده جرامات من الذهب في اي وقت من الاوقات يعني امتى الكلام ده يحصل في اي يوم من بعد الولاده حاجة كمان حضرتك أكيد هتبقى عارف حكاية إن العادات البلدي والكلام ده وإن هم لازم إني ما ينفعش واحد حد يخش عليا وأنا لازم أخش على الناس علشان ما يشهرونيش والكلام ده وإن هل الكلام ده في حاجة واقعية من أرض الواقع في التشريع في السنة والكلام ده
حاضر.
دي حاجة والحاجة التانية حضرتك للست الوالدة بيربطوا لها كده خيط فيه 7 عقد ويحطوه على إيديها يلفوه على معصم إيديها يعني علشان برضو نفس الحاجات اللي زي كده هل ده برضو ليه أصل من الواقع يعني في التشريع والكلام دون ولا كل الكلام ده بدعة وابتعد عنه لأن أنا فعلا عايزة الموضوع يبقى على سنة النبي يعني أولد إن شاء الله بإذن الله واتبع سنة النبي مع المولود الجديد بإذن الله عشان ربنا يجعله لي بإذن الله سبب في نصرة المسلمين وعايز حضرتك تدعيله بإن هو يكون فعلا سبب في نصرة المسلمين إن شاء الله ويكون من جند الله في الأرض بإذن الله
ما شاء الله ما شاء الله آمين آمين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله أسأل الله أن أرزقك الذرية الصالحة وأن يجعله إن شاء الله تعالى نصرة للدين وجميع أولادنا وأولاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين طيب نستقبل اتصالا آخر السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا وسهلا
شيخ محمد
تفضل
النهارده يوم يعني سبحان الله ربنا فاتح ابواب السماء كل اللي عاوز يكلمك
الله
انا بقالي اكتر من سنتين يا شيخ محمد وزعلان منك على الاخر
الله يسترك ربنا يرفع قدرك
قابلتك قبل كده وديت رقمك في المطار واحد في الكويت ايام لما حصلت المشكله بتاع الرياح اللي حصلت على مصر وطلبت منك رقم الموبايل واديتني الرقم وعلى طول مغلق يا شيخ محمد مش عارف اكلمك
ربنا يكرمك ربنا يبارك فيك
محمد انا حزان ومحتاج ان انا اتكلم معاك بقول انا بكلمك من الكويت دلوقتي
ما شاء الله طب اتفضل
حضرتك عايز رقم تليفونك وعايز تكلمني الله يبارك فيك ويرضى عليك
طب اترك حضرتك رقمك مع اخواننا الله يبارك فيك اترك الرقم مع اخواننا ضروري جزاك الله خيرا أنا أود أن أعتذر لإخواني يعني ما كنت أود أن أقول ذلك أنا لا أستطيع أن أحمل الهاتف المحمول لأسباب صحية ولا أريد أن أفصل أكثر من ذلك فيعني أستبيح إخواني عذرا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا وإياكم وجميع مرضى المسلمين وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال طيب أستقبل اتصالا آخر السلام عليكم السلام عليكم نعم تفضلي أختي السلام عليكم
ألو السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كيف صحتك يا شيخ
الحمد لله
شيخ عندي كذي أخت
لو خفضت صوت التلفاز يا أختي
تغتسل قبل كل صلاة
تغتسل قبل كل صلاة
نعم يا شيخ طبعا يعني عندها وسوسة في أنها تغتسل
طيب حاضر يا أختي وضح السؤال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنها البلاء والوباء طيب نستقبل اتصالا آخر السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت حضرتك كنت عايز اسال الاطفال اللي هم الايتام هل على فلوسهم زكاه قبل ما يبلغوا ولا بعد سن البلوغ؟ وكنت عايز اسال هل ينفع دلوقتي ان احنا نبعت زكاه مالنا لاهل غزه ولا ما يجوز كده؟
حاضر، سؤال جميل قوي.
وحضرتك كنت عايز اعرف الشراب اللي احنا يعني بنتوضى عليه نلبسه كام يوم، وهل لو احنا غيرنا الشراب نفسه ينتقد الوضوء ولا لا؟
حاضر،
جزاك الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك عم الحاج؟
يا اهلا وسهلا. تفضل.
والله كان عندي سؤال وعايز يعني انا بعزك في الله. والله
اهلا وسهلا، ربنا يبارك فيكم.
والله بعزك في الله. والله حاج محمد
احبك الذي اختني فيه، الله يبارك فيك.
والله انا بدخن السجاير دي بقى لي النهارده اكثر من 40 سنه هيك.
نعم.
وبدعي من الله انك انت تدعي لي ان ربنا يتوب عليا منها وتعب صحتي وتعبان. والله
امين يا رب. اسال الله ان يعينك على تركها وان يبغضك فيها.
وانا يعني انا عايز 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 اصلي وراك في اي مسجد تقول لي عليه اجي لك بيه، عايز اشوفك كده قدامي شخصيا. والله
انا موجود باذن الله تعالى كل يوم خميس في مسجد التوحيد بمدينه المنصوره، واسال الله ان يجمعني بك وباخواني على خير.
المنصوره.
اي نعم.
جزاك الله بخير.
وإياك الله يبارك فيك.
دعواتك لينا والله يا عم
الله يسترنا وإياك. أسأل الله أن يعينك وأن يحفظنا وإياك بحفظه. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ محمد حسان.
أي نعم.
الشيخ محمد حسان.
نعم. الشيخ محمد حسان. أي نعم يا أخي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام
عليكم. طيب معذرة طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
أقسم بالله إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحبتني
فيه. والله يا شيخ أتمنى أن آخذ من عمري وأعطيك.
أعزك الله، ربنا يبارك في عمرك.
ربي يكرمك في الدنيا وفي الآخرة.
آمين يا رب.
متعك الله بالصحة والعافية دائما يا شيخ.
آمين آمين.
يا شيخ أنا نفسي أشوفك يا شيخ.
أهلا وسهلا مرحبا.
نفسي أشوفك والله. أنا كلمت حضرتك قبل كده وكنت عايز حضرتك يعني تكلمني بشكل مباشر، لأن كنت عايز حضرتك في موضوع والله، ويعني ما حصلش نصيب إن حضرتك كلمتني. أعطيت لحضرتك الرقم بس ما حصلش نصيب.
أنا موجود بفضل الله كل يوم خميس في مسجد التوحيد بالمنصورة، نسعد بيه.
أصلا أنا كفيف والله يا شيخ، أنا ممكن ما أقدرش أجي يعني المشوار.
تعال لنا القناة، قناة الرحمة إن شاء الله.
أجل حضرتك.
أي نعم. أي نعم.
متى؟
في أي أيام من أيام حلقات الأحد أو الاثنين أو الأربع إن شاء الله.
الأحد أو الاثنين أو الأربع. إيه
ربنا يبارك فيك.
ماشي. هقول لهم أخش كده للشيخ محمد حسن.
أي نعم. أي نعم.
مش هيمنعوني يا شيخ؟
لا أبدا إن شاء الله. ربنا يبارك فيك. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا حضرة الشيخ، أنا زوجي توفى وعنده شركة وأرض بتجيب إيراد كل سنة.
طيب.
وعندي بنت كبيرة اتجوزت ولها أطفال يعني أخوات كسر.
نعم.
فأنا قلت لها مش هديك حاجة غير لما يعني طبعا الشركة والأرض ما صرفش فيهم الإيراد يعني. قلت لها مش هديك حاجة غير لما أخواتك يكبر ويتعلموا ويتجوزوا زي ما أنت اتعلمت تتجوز. هل هذا صح ولا حرام؟ وهل في زكاة مال على الإيراد هيجي كل سنة؟
طيب حاضر.
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
عامل ايه حضرتك؟
ربنا يبارك فيك.
كان في بس كذا سؤال لحضرتك.
اتفضل.
اولا هل يجوز سؤال اكتر من عالم في مساله واحده؟ يعني ما في حين انا يعني اثق في شيخ معين بس مثلا مش قادر اوصل له مثلا، فاسال اكتر من شيخ، هل يجوز؟
حاضر.
السؤال الثاني ان شاء الله، هل يجوز ان انا اخد راي شيخ في حين انه يوجد علماء مختلفين في امر مثلا؟
حاضر.
يعني بانطلاقا من قول اختلاف علماء رحمه يعني.
حاضر.
وعايز اعرف حضرتك اختلاف علماء رحمه ده هل ده حديث او مقوله او ايه بالظبط؟
حاضر.
السؤال الثالث ان شاء الله، سمعت من اخ ان هو بيقول يعني افتاء الهاتف دي ان انا اخد فتوى من عبر الهاتف او الشاشه ده يعني مش اكيد قوي يعني.
نعم.
نرجو اللي فات ان شاء الله.
حاضر حاضر، جزاك الله خيرا. طيب نسقط سؤالا اخر.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله.
الشيخ محمد حسان.
اي نعم.
كيف حالكم يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
اخباركم طيبه ان شاء الله؟
الحمد لله حياكم الله.
نحبكم في الله شيخ.
احبك الذي افتني فيه.
كيف الحال؟
بخير حال، ربنا يبارك فيك.
يا شيخ محمد الله يحفظك، عندي سؤالين الله يحفظك.
تفضل.
السؤال الاول يخص اخواننا في غزه.
نعم.
وما يحدث هذه الايام.
نعم.
السؤال الثاني في موضوع اخر، لكن نبدا بسؤالنا في غزه. يعني ما هو واجبنا يا شيخ الان تجاه اخواننا في غزه؟ في حين ان الحكومات واصحاب الحل والراي والعبد يعني تخاذلوا وتركوا وما عملوا شيئا، فما هو واجب الافراد؟ نحن كافراد
نعم.
في هذه الامه في السعوديه وفي مصر في كل مكان.
نعم.
نريد ان نبذل شيء لوجه الله سبحانه وتعالى.
نعم.
نريد يا شيخ ان تخبرنا ماذا نفعل.
نعم.
وهل الجهاد حتى الى الان لن يصبح فرض عين على هذه الامه الى الان؟
نعم.
ونحن في وضع يعني يشكى الى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
السؤال الثاني شيخ الله يحفظك، يعني توجيه بسيط منك الله يعطيك العافيه، يعني لطالب علم صغير يريد ان يمشي على الطريق الصحيح في كيفيه طلب العلم وما هي الكتب التي يبدا بها والى غير ذلك، الله يحفظك.
حياكم الله، جزاك الله خيرا.
وياك يا شيخ.
شكر الله لكم. نسأل سؤال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟
يا أهلا وسهلا.
السلام حضرتك طيب.
ربنا يبارك فيكم وأنتم بخير.
يا شيخنا قال الله تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
نعم.
يا شيخنا والله ده يعني أنا ببكي والله من قلبي، لأن حال الأمة والله العظيم يعني لا يرضي الله.
نعم.
والله من المسلمين من يسبون الله ذاته.
نعم.
والله يا شيخنا يعني أنا بقطع من جوايا لما لاقي واحد مسلم بيسب ربنا بيسب الدين.
نعم.
يعني يا شيخنا أنا عاوزك توجه نداء للجماعة اللي بيسبوا الدين.
نعم.
ف يعني حضرتك أنا شفت رؤية لشيخنا الشيخ قشقة الله يرحمه الله أولى لحضرتك.
نعم.
والله أنا رأيت الشيخ قشقة قبل الفجر في الرؤية. طلعت ورا الجنازه بتاعته وطبعا وانا شايل النحش فجت نظره جامده جدا من السماء ورفعت النحش وجمر من السماء رفع النحش بما فيه وانا كبرته قلت الله اكبر وانت على صلاه الفجر على اذان الفجر.
ما شاء الله، نسال الله ان يرحم شيخنا رحمه واسعه.
الله يبارك
وان يجمعنا به في جنات النعيم، هذه رفعه له ان شاء الله.
والله واحد ثاني صديقي يعني شاف له رؤيا ان هو قال له سلم لي على فلان بالاسم علي يعني.
ما شاء الله، ربنا يجمعنا بك وبه في جنات النعيم.
امين امين.
حياكم الله، جزاك الله خيرا. حياكم الله. استقبل اتصالا اخيرا للاجابه على هذا الكم الكبير من الاسئله بايجاز واختصار ان شاء الله تعالى. استقبل اتصالا اخيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
اني احبك في الله.
احبك الذي احببتني فيه.
كيف حالك صاحب الفضيلة؟
عزكم الله، بارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا وبارك لك.
آمين يا رب.
الله يرضى عنك.
آمين وإياكم.
أستسمح حضرتك أعرض على حضرتك سؤال.
تفضل.
جزاك الله خيرا. أنا الأمور بفضل الله عز وجل إن شاء الله متهسرة شيئا من المال، ولكن إخوة من الإخوة عرضوا علي أن أصحب قرض من البنك بس.
نعم.
ولكن استحرم هذا الموضوع تماما.
نعم.
وأنا شغال مؤذن في مسجد في الغردقة وخطيب مكفى أيضا.
نعم.
فبالله عليك يا أخي أسألك بالله العظيم الدعاء لي بتيسير الحال، لأن أنا خاطب لي سنتين ومقبل على الزواج. فأسألك بالله يا أخي الله يجزي كل خير. والله إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحتني فيه. أسأل الله عز وجل أن يسر لك وأن يرزقك من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب.
الله
وأن يسرك لليسرى وأن يجمع بينك وبين خطيبتك إن شاء الله تعالى على خير وبركة.
اللهم آمين يا رب.
وأن يغنينا وإياك من واسع فضله وهو على كل شيء قدير.
الله يجزي كل خير.
جزاك الله خيرا.
بارك لك.
حياكم الله. طيب معذرة لإخواني وأخواتي على الهاتف لضيق الوقت ولكثرة الأسئلة ولأهميتها أيضا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني السداد والتوفيق وألا يستخرج مني إلا ما يرضيه عني، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستهل بالسؤال الأول. الأخت الفاضلة سألت عن حدود طاعة الزوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف إنما الطاعة في المعروف، فلا طاعة في معصية الخالق سبحانه وتعالى، لا طاعة لمخلوق ولو كان الزوج ولو كان الوالد ولو كانت الأم في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن أمر الزوج زوجته بأي أمر لا يخالف أمر الله ولا يخالف أمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فواجب على الزوجة أن تطيع أمر زوجها ما لم يكن أمره مخالفا لأمر الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها، وفي لفظ وحصنت فرجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت، فزوجك أيتها الأخت الفاضلة جنتك ونارك، ائتمري بأمره وانتهي بنهيه وقفي عند حدوده التي حدها لك ما لم يأمرك بمعصية الله ورسوله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ بيوتنا مودة ومحبة وسعادة ورحمة، إنه على كل شيء قدير. تسأل الأخت بأنها تكشف وجهها لكنها سمعت بأنه واجب عليها أن تغطي الذقن، أن تغطي ذقنها، فهذا أسطر وأولى، هذا أسطر وأولى. وكما أقول، مسألة كشف الوجه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى وجوب تغطية الوجه، ومن أهل العلم أيضا من يرى جواز كشف الوجه. وهذا الخلاف الموجود بين فريقي من أهل العلم، فريق يرى أنه فرض وفريق يرى، أقصد تغطية الوجه، أنه فضل، ومع ذلك فالفريق الذي يرى بأنه فضل يقول بوجوب تغطية الوجه إن لم تؤمن الفتنة أو في زمن الفتن. فهذا أسطر وأولى لأختنا الفاضلة أن تستر وجهها، وأسأل الله أن يسترها في الدنيا والآخرة. وتسأل أيضا بأنها مقصرة في صلاة الفجر، وأنا أود أن أقول بأنه قد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر وصلاة العشاء. أنصح إخواني وأخواتي ممن ينامون عن صلاة الفجر وتثاقل رؤوسهم عن صلاة الفجر أن يفتشوا عن حقيقة الإيمان في قلوبهم، فقد يمتلئ القلب بالنفاق وصاحبه أو صاحبته لا تدري. وأرجو ألا يتصور أحد أن هذا الكلام وأن هذا الطرح طرح شديد لا يليق أن يخاطب به المسلمون. أود أن أحذر بأن فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاف على نفسه من النفاق، وذهب الحذيفة رضي الله عنه وهو أمين السر النبوي الذي أطلعه الحبيب النبي على أسماء المنافقين، ذهب إليه عمر بن الخطاب ليقول: أنشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا، بل لقد خاف النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من الشرك، قال: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، بل لقد خاف خليل الله إبراهيم على نفسه من الوقوع في الشرك الأكبر، وقال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فأحذر إخواني وأخواتي ممن يسهرن جل الليل، ربما تبيت الأخت أو تنام الأخت تسهر طوال الليل وتنام مثلا الساعة الثالثة صباحا أو الساعة الرابعة صباحا، ويغيب عنها وقت صلاة الفجر، يعني يغيب عنها أنها مأمورة وملزمة على سبيل الوجوب لا على سبيل الندب والاستحباب أن تصلي الفجر في وقته، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فتنام قبل الفجر بساعة ولا تستيقظ، وهكذا دواليك، ربما يمضي الأسبوع ويمضي الأسبوعان ويمضي الشهر بل ويمضي العام ولا يصلي فيه المسلم الفجر في جماعة ولا تصلي المسلمة الفجر في وقته. هذه علامة خطيرة ومؤشر خطير من مؤشرات النفاق ومن علامات النفاق. ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر وصلاة العشاء. استعيني بالله تبارك وتعالى واصدق الله ليصدقك الله عز وجل، فمن صدق الله صدقه. لو صدقت الله ولو نمت الثانية ليلا أو الثالثة ليلا، لو صدقت الله أن تقوم لصلاة الفجر لأيقظك الله لصلاة الفجر، لأيقظك الله جل وعلا لصلاة الفجر. أنا يعني أتصور أن القضية ربما حتى لو ضبطت المنبه أو ساعة الوقت وربما لو نمت العشرة مساء أو الحادية عشرة ولم تصدق الله جل وعلا لن تستيقظ، ربما تطفئ المنبه أو ساعة الإيقاظ وتنام وتضيع منك صلاة الفجر، وهذا يتكرر من كثير من إخواننا وأخواتنا. فالقضية قضية صدق، ثم خذ هذه الثانية وما أجملها، ترك الذنوب والمعاصي، ترك الذنوب والمعاصي. فبشؤم المعصية قد يحرم الإنسان من صلاة الفجر، بشؤم كلمة غيبة، بشؤم نميمة، بشؤم نظرة إلى مشهد فاضح في فضائية من الفضائيات، قد يحرم الإنسان من صلاة الفجر بشؤم المعصية. نعم ورب الكعبة، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. فاترك الذنب واعلم بأن العبد يحرم من الطاعة بشؤم معصيته، إذ لا ينزل البلاء إلا بذنب، ولا يرفع البلاء إلا بتوبة. ولا شك ولا ريب أن ترك صلاة الفجر من أعظم أنواع البلاء. يا أخي لا تغتر، لا تغتر بعمل تؤديه وأنت مضيع لصلاة الفجر، ولا تغتري بعمل تؤدينه وأنت مضيعة لصلاة الفجر. فهذا مؤشر خطير جدا، وترمومتر حقيقي يستطيع أن يقيس به المسلم والمسلمة والمؤمن والمؤمنة حقيقة إيمانه ودرجة إيمانه. إذ أننا نعتقد أن الإيمان إما أن يزيد بالطاعة وإما أن ينقص بالمعصية. ترجم الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان بابا بعنوان باب الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فهذا دليل على نقص الإيمان، دليل على نقص الإيمان، والمحافظة على صلاة الفجر دليل على زيادة الإيمان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد ومن أهل الصلاة، إنه ولي ذلك ومولاه. يسأل أخونا الفاضل عن تكبيرات صلاة الجنازة، أدرك الإمام مثلا في التكبيرة الثانية أو التكبيرة الثالثة ماذا أصنع؟ ومن المعلوم أن تكبيرات الجنازة عند جماهير أهل العلم 4 تكبيرات، وقد ثبت أكثر من ذلك، يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، لكن الجماهير يرون أن صلاة الجنازة 4 تكبيرات. التكبيرة الأولى يقرأ بعدها المصلي الفاتحة، والتكبيرة الثانية يقرأ التشهد الأخير، يقرأ التشهد الأخير، اللهم نصف التشهد الأخير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو في العالمين إنك حميد مجيد، على اختلاف صيغ التشهد اقرأ صيغة التشهد الأخير الصلاة الإبراهيمية، هذا في التكبيرة الثانية. والتكبيرة الثالثة يدعو فيها المصلي للميت، و ما أجمل أن تحفظ دعاء مأثورا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإن لم تستطع أن تحفظ دعاء مأثورا عن النبي فادع الله للميت بأي دعاء. والتكبيرة الرابعة ادع لنفسك ولأموات المسلمين، أو سلم التسليمة الأولى عن اليمين في بعض المذاهب كما هو الحال عند الإمام أحمد وغيره. هذه هي صلاة الجنازة. فإن أدرك المصلي الإمامة في التكبيرة الثانية مثلا، في التكبيرة الثانية مثلا وهو يعلم، للعلماء في ذلك أقوال، هل يبدأ هو بصلاته بقراءة الفاتحة أم يبدأ بالتشهد باعتبار أنه يعلم أنه أدرك الإمام في التكبيرة الثانية؟ للعلماء قولان في هذه المسألة. منهم من قال يبدأ بالفاتحة باعتبار أن هذه التكبيرة الثانية التي أدرك مع الإمام تعد تكبيرته الأولى، ومن أهل العلم من قال بل يقرأ الصلاة الإبراهيمية باعتباره أنه أدرك مع الإمام التكبيرة الثانية إلى غير ذلك. والراجح عندي والله تعالى أعلم ولا أنكر على المخالف أن التكبيرة التي تدركها مع إمامك هي التكبيرة الأولى بالنسبة لك، ثم بعد ذلك إن سلم الإمام أتم أنت ما فاتك من التكبيرات مع ذكر كل دعاء مرتبط بكل تكبيرة، والله تعالى أعلم. الأخ يسأل يقول بأنه طبيب يعمل في عيادة حكومية تبتعد 50 كيلو عن محل الإقامة، وبعض المرضى يكشف كشفا خصوصيا، يعني فيقول هل يحل له أن يأخذ هذا الأجر في مدة العمل الرسمي أو في وقت العمل الرسمي؟ والجواب لا، والجواب لا، لا يجوز لك أخي الحبيب أن تأخذ كشفا خاصا من مريض دخل إلى هذه العيادة الحكومية في وقت الدوام الرسمي، لا يحل لك، لأن الكشف في هذه العيادة العامة والحكومية مدة العمل الرسمي إنما هو كشف مجاني، فلا يحل لك أخي الفاضل أن تأخذ قيمة الكشف باعتباره أنك تكشف كشفا خاصا، ولا تفرق بين الكشف الخاص والكشف العام. هذا واجب عليك، يلزمك ألا تفرق بين مسلم وآخر سواء أعطاك هذا أو لم يعطيك، ما دام في عيادة حكومية مجانية تقبض أنت راتبا اتفقتما عليه أنت والجهة التي تعمل فيها، حتى ولو كان هذا الراتب من وجهة نظرك أقل بكثير مما تحتاج إليه، بل ومما تبذله أنت من جهد ومن طاقة. فالمؤمنون عند شروطهم، ما دمت قد رضيت بالعمل في هذه العيادة الحكومية بهذا الراتب يلزمك أن تبذل أقصى ما استطعت من دقة وأمانة وإخلاص وصدق في أداء عملك دون أن تفرق بين مسلم وآخر أعطاك هذا أو لم يعطيك، بل لا يجوز لك أن تأخذ في مدة عملك الرسمي. أما السؤال الآخر، هل يجوز لك أن تأخذ أجرا على كشف في غير مدة العمل الرسمي؟ والله إن نظمت الجهة الحكومية المسؤولة هذا بالنسبة لأطبائها لتساعدهم فلا حرج في ذلك، أما إن كان هذا منك أنت فلا يجوز، إن كان هذا منك أنت فلا يجوز. أما إن رتب هذا الأمر باتفاق مع الجهة المسؤولة عن المستشفى أو عن هذه العيادة ومنحت لكم وقتا لتعملوا فيه بأجر خاص بعلم هذه الجهة فلا إثم عليك إن شاء الله تعالى ولا حرج، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياك الحلال الطيب. طيب، الأخ بيسأل ليه التفرقة في رد الفعل بين القتلى الذين يقعون على أرض فلسطين وبين القتلى الذين يقعون على أرض العراق؟ يعني أولا نحن لا نفرق على الإطلاق بين دم مسلم في فلسطين وبين دم مسلم في العراق أو في السودان أو في المغرب أو في مصر أو في بلاد الحرمين أو في الجزائر أو في تونس أو في دولة الإمارات أو في أي مكان، فحرمة وذمة المسلمين أخي الحبيب الفاضل ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، كما قال الصادق صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفيه وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما أي نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل أي فرض ولا نفل. فأود أن أؤصل هذا التأصيل الخطير، هذا التأصيل الخطير، أننا لا نفرق البتة بين دم مسلم على أرض فلسطين الحبيبة وبين دم مسلم على أرض العراق الحبيبة. نعم، فكل أرض للإسلام وللمسلمين إنما هي أرض لنا جميعا، لا نفرق بين أرض وأرض إلا ما دل عليه الدليل من القرآن والسنة بتفضيل أرض على أرض. نعم، حينئذ نفضل، هذا تأصيل في غاية الأهمية. أنا لا أتكلم بعاطفة، وإنما نتكلم بدليل، نتكلم بأصول شرعية ونتكلم بضوابط شرعية. نعم، نحن نفضل أرضا على أرض حيث فضل هذه الأرض ربنا ونبينا، وفي أرض فضلت على أرض بنص القرآن وبنص السنة. قال جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فلقد خلق الله السماوات سبعا واختار السابعة منها فشرفها على بقية السماوات فاختصها بالقرب منه جل وعلا، بالقرب من عرشه. وخلق الله سبحانه وتعالى الجنان سبعا واصطفى واختار جنة الفردوس ففضلها على كل الجنان ففوقها عرش الرحمن. وخلق الله جل وعلا الملائكة واختار جبريل وميكائيل وإسرافيل ففضلهم على جميع الملائكة، فجبريل صاحب الوحي الذي به حياة الأرواح، وميكائيل صاحب القطر الذي به حياة الأبدان، وإسرافيل صاحب الصور الذي به حياة الأرواح بعد موتها. وخلق الله الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله عليهم أجمعين، واصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمدا، ثم اصطفى واختار محمدا بأبي وأمي وقلبي وروحي ففضله على كل خلقه بل وعلى أنبيائه ورسله. قال جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولا خلاف بين هذه الآية في سورة البقرة وبين آخر آيات سورة البقرة ذاتها في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لا تعارض بين هذا وذاك، فالحق كله يخرج من مشكاة واحدة، لا نفرق بين أحد من رسله، أي من حيث أصل الإيمان، فنحن نؤمن بالله وملائكته وجميع أنبياء ورسله، لا نفرق بين نبي ونبي وبين رسول ورسول من حيث أصل الإيمان بهم جميعا. أما من حيث التفضيل فقد فضل الله بعضهم على بعض بنص القرآن وفي السنة الصحيحة في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، فضلت على الأنبياء بست، أي بست خصال: أوتيت جوامع الكلم، وفي لفظ أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وفي لفظ البخاري: ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. هذا بنص الحديث. بل وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ أي ليكتمل للبنيان جلاله وكماله وجماله. قال عليه الصلاة والسلام: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم فضله الله جل وعلا على جميع الرسل والأنبياء، ولا نفرق بين الرسل والأنبياء من حيث أصل الإيمان. إذن خلق الله الأرض كذلك، واختار من الأرض أرضا فشرفها على كل الأرض واختصها وكرمها. نعم، فخلق الله الأرض واختار أرض مكة، واختار أرض مكة كلها ففضلها على كل أرض، واصطفى من أرض مكة أرض الحرم ففضلها على أرض مكة، واصطفى من أرض الحرم أرض الكعبة المشرفة ففضلها كذلك، بل واختار وخلق الله الأرض واختار أرض المدينة ففضلها وشرفها، وكذلك اختار أرض الأقصى أرض فلسطين فكرمها وشرفها. هذه هي الأرض المباركة، اعلم هذا أخي الحبيب الطبيب، هذه الأرض المباركة التي باركها الله وبارك ما حولها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهذه أرض مباركة، وأرض فلسطين أرض الأقصى أرض مقدسة، لها في القلب مكانة ولها في العقل مكان، ولا يجوز البتة أن يفرط مسلم في حبه لهذه الديار المقدسة، أرض مكة، أرض المدينة، أرض القدس، هذه أراضي مقدسة مباركة. نعم نفضلها على كل أرض، نفضلها على كل أرض لتفضيل الله لها ولتفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، هذا تأصيل في غاية الأهمية. أما دم المسلم على أرض فلسطين فهي هي، حرمة دم المسلم على أرض فلسطين هي هي حرمة دم المسلم على أرض العراق، على أرض مصر، على أرض بلاد الحرمين، على أرض الجزائر، على أرض المغرب، على كل أرض. لا نفرق أبدا بين دم مسلم هنا ودم مسلم هنالك. فأنا أوافقك أخي الحبيب على أنه لا يجوز البتة أن نفرق بين دماء المسلمين أبدا أبدا. ما فيش واحد دمه أحمر والتاني دمه أزرق أو الثالث دمه أسود، لا، بل دماء المسلمين واحدة. بل قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم، لم يقل إن دماء بني فلان أو إن دماء قبيلة فلان، لا، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم لن يفرق بين دم ودم ولا مال ومال وعرض وعرض. بل لما جاء أسامة بن زيد ليشفع للمرأة المخزومية الشريفة السيدة في قومها حين سرقت، غضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا ظاهرا، وارتقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وأقسم هذا القسم النبوي البليغ: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها صلى الله عليه وسلم. فأنا أوافقك أخي الحبيب بأنه لا يجوز لنا أن نفرق بين دم مسلم هنا ودم مسلم هنالك. أما الأرض نعم فهنالك أرض باركها الله وقدسها الله وباركها رسول الله وحكم لها بالقدسية، يجب علينا أن نحكم لها بذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لكم العدل والإنصاف، إنه ولي ذلك والقدر عليه. بيسأل أخي الحبيب الطبيب سؤالا آخر ويقول إحنا مش عارفين نقاطع إيه وما نقاطعش إيه. أنا بقول لحضرتك أخي الفاضل، نعم المقاطعة الناس فيها بين إفراط وتفريط، الناس من أهل العلم فيها بين إفراط وتفريط. فصنف من علمائنا وأساتذتنا يقولون بوجوب المقاطعة في كل شيء سواء كانت الأمة تحتاج إلى هذه السلعة أو لا، وصنف يقول هذه دروشة وكلام فارغ وكلام تافه ولا ينبغي حق من الأصل أن يطرح مثل هذا على أولادنا ولا على بناتنا ولا على ألسنة علمائنا، بل هذا من ضيق الأفق وعطن الفكر إلى غير ذلك. إفراط وتفريط. والقول الوسط الذي أدين به لله تبارك وتعالى أنه يجب على الأمة على المستوى العام، على مستوى الحكومات وعلى مستوى الأفراد، يجب على الأمة على المستوى الحكومي على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي وعلى المستوى الفردي أن يقاطعوا بضائع أعداء الله تبارك وتعالى التي تستطيع الأمة أن تستغني عنها، التي تستطيع الأمة أن تستغني عنها. يعني الأمة الآن تستطيع بفضل الله جل وعلا أن تعتمد على ربها ثم على نفسها في كثير من البضائع والسلع الإنتاجية بل والاستهلاكية التي نستوردها من هنا ومن هنالك. وأنا أعلم أن هذا السلاح سلاح فعال، سلاح فعال. يعني لو قرأتم حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية والعربية وبين الغرب وبين أمريكا وبين الاتحاد الأوروبي والله العظيم لتعجبتم. ولذلك أنا أقول هذه ورقة من الأوراق التي تستطيع الأمة أن تستخدمها الآن استخداما مؤثرا بل موجعا، بل موجعا. هذا على مستوى الحكومات، على مستوى الجهات الرسمية، على مستوى الدول. أما على مستوى الأفراد فأنا أنصح كل مسلم أن يقاطع أي سلعة يستطيع أن يستغني عنها وأن يجد لها بديلا ولو كان أقل جودة. أنا أعي ما أقول، ولو كان أقل جودة. اللهم إلا إذا كان ذلك في دواء من الأدوية لا أستطيع أن أفتي بذلك، لا أستطيع أن أقول للمريض تنازل عن دواء بمواصفات معينة بدرجة طبية أو علمية معينة من أجل أن تستعيض عنه بدواء لا يرتقي إلى نفس مستوى، لا 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 أستطيع أن أفتيه بذلك. إنما أتكلم في السلع التي تستطيع الأمة على المستوى الفردي أن تستغني عنها ما دامت تجد لهذه السلع بديلا ولو كان هذا البديل أقل جودة. وهذا يلزم الأمة أن تحسن وأن تبدع وأن تعمل لأنها ليست أقل فكرا ولا عقلا ولا عطاء من دول أوروبا ولا من دول أمريكا لنستورد من هذه الدول كل شيء، كل شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمة الآن مطالبة في ظل هذه الأزمة الطاحنة أن تعي وأن تفيق وأن تعلم أنها ما دامت تنتظر غذاءها من يد عدوها وسلاحها من يد عدوها لن تكون لها كلمة ولن تستقل أبدا لا في قرار إعلامي ولا إعلامي ولا تعليمي ولا سياسي ولا عسكري ولا اقتصادي ولا ثقافي ولا تربوي ولا فكري إلى غير ذلك. فلن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كان سلاحنا من تصنيعنا وإلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا أنصح أخي الحبيب قاطع نعم هذه السلع التي تستطيع أن تستغني عنها وأن تجد لها بديلا. وهذه دعوة للأمة، هذه دعوة للأمة. يا أخي لا تساهم بشراء سلعة تدعم بها عدوك الذي يمد الآن اليهود بسلاح يذبح به إخواننا وأخواتنا. بهذه الوسطية، بهذا الاعتدال، بهذا التأصيل، بلا إفراط أو تفريط. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إلى مكانتها وسيادتها ردا جميلا، إنه على كل شيء قدير. طيب الأخت الفاضلة تسأل، كانت تعمل في محل وكانت تأخذ مالا بدون علم صاحب المحل وهي الآن تابت إلى الله عز وجل، رجعت الفلوس بأسلوب رائع وبأسلوب راقي عن طريق خطابات لصاحب المحل وتصدقت في المساجد ببعض المبالغ، لكنها لا تعلم كم أخذت وكم ردت. أقول لك فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، ما استطعت أختي الكريمة، وأرجو الله أن تكوني قد أديت ما يلزمك. أن أرجو الله أن تكوني قد بذلت أو عملت أو فعلت ما يلزمك، رددت المبلغ في حدود تقديرك وتصدقت بمبلغ آخر، هذا شيء جميل وجزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يتقبل منك توبتك وأن يغسل عنك ذنبك، إنه على كل شيء قدير. وما دمت لا تعلمين مقدار ما أخذت على وجه التحديد فاتق الله على قدر استطاعتك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. طيب معروض علي الحاجة منى، يعني أنصح الحاجة منى وبفضل الله، وهذه فتوى لها، يعني هذه فتوى لها، هذا مناط خاص يا حاجة منى ألا تفعلي، هذا مناط خاص لك ألا تفعلي، وظلي على ما أنت عليه في دارك المباركة، وعلمي أخواتك ما تستطيعين من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شاء الله تعالى في جهدك البركة والخير والنفع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم ستره عليك وعلى أخواتي، إنه على كل شيء قدير، لا تضعفي يا حاجة منى. طيب السؤال الآخر، العقيقة الأخت الفضلة، أسأل الله أن يرزقها بذرية صالحة. أقول لك أخت الكريمة، إن رزقك الله عز وجل بابن، أسأل الله أن يرزقك الابن الصالح، فالعقيقة يذبح شاتان أو تذبح شاتان عن هذا الابن إن شاء الله تعالى في اليوم السابع، في اليوم السابع. فالعقيقة هي أن نذبح عن الغلام شاتين في اليوم السابع، أو عن الجارية أي البنت شاة واحدة. الأخت تسأل، هل يجوز أن أذبح جديا؟ نعم يجوز، بعض أهل العلم أجاز أن يستعيض عن الشاه بجد أو بنوع المعز، فالمعز والشاه لهما حكم واحد إن شاء الله تعالى على الراجح، فلا حرج عليك إن لم تجد شاة أن تذبحي نوعا أنثى المعز مثلا أو جدا من المعز، لا إثم عليك إن شاء الله تعالى ولا حرج. مين يأكل ومين وكيف أوزع؟ بعض أهل العلم اجتهد كشيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره في أن العقيقة طبعا لم يثبت فيها في تقسيمها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اجتهد بعض أهل العلم أن تقسم كتقسيم الأضحية، وكذلك لم يثبت في تقسيم الأضحية شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلك أن تأخذ ثلث العقيقة وأن تطعمي أهلك وأصحابك وصواحبك الثلث الثاني، ولك أن تتصدقي على الفقراء بالثلث الأخير، وإن تصدقت بجلها على الفقراء فهو أولى، لكن إن أكلت منها أنت وأهلك وصواحبك شيئا فلا إثم عليك ولا حرج. وحلق الشعر أيضا في اليوم السابع، حلق الشعر أيضا في اليوم السابع بشرط ألا نؤذي الطفلة، يعني حلق للشعر الظاهر، لأن بعض الإخوة قد يعني يحلق الشعر بالموس وقد يبالغ في ذلك فيعرض الطفل في هذا السن المبكرة إلى أذى بالغ، لكن يأخذ الشعر الظاهر من على الرأس وبمقدار وزن هذا الشعر يتصدق بوزنه إما بذهب أو بفضة، وله أيضا أن يسميه في اليوم السابع. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أولادنا جميعا وأن يرزق أختنا الذرية الصالحة. أما أختنا قد سألت أيضا عن مسألة ثلاثة في عادات القوم، يعني عادات القوم ما حدش يدخل عليك في أيام النفاس وأحسن يقطع اللبن من الثدي، أو الست يربطه على أداة سبع عقد إلى آخر هذا، كل هذا من الابتداع في دين الله جل وعلا، ولا أصل له في قرآن ولا في سنة، لا أصل لهذه البدع. ويجب علينا، يجب علينا وعلى أخواتنا أن يتخلصن من هذه العادات البالية التي تصطدم اصطداما مباشرا مع شرع ربنا ونبينا. وما أجمل وأروع قول شيخي ابن القيم رحمه الله تعالى إذ يقول: ما عاد الرسل إلا العادات، ما عاد الرسل إلا العادات. فالعادات أعداء للأنبياء وللمرسلين، فينبغي على أخواتنا، بل يجب على أخواتنا أن يتركن هذه العادات، إذ لا أصل لها في دين رب الأرض والسماوات. وأسأل الله أن يردنا وإياكم إلى السنة ردا جميلا. السنة أخت الفاضلة إذا ولد المولود أن تؤذني في أذنه اليمنى وأن تقيم الصلاة في أذنه اليسرى وأن يسمى وأن يعق عنه في اليوم السابع إن كان ذكرا أن تذبحي شاتين وإن كانت أنثى أن تذبحي شاتا وأن يسمى المولود في هذا اليوم السابع وأن يحلق ما ظهر من شعره وأن يتصدق بمقدار وزنه بذهب أو بفضة هذا هو المسنون عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم مسألة السبوع ملوش أصل الداء الهون ملوش أصل خلي بالك ما حدش يدخل عليك عشان يكبسك ويمنع اللبن كل هذا كلام لا أصل له وأسأل الله سبحانه وتعالى أن رزقناكم الاتباع. طيب أختي تغتسل قبل كل صلاة عندها وسوسة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهرها وأن يرفع عنها هذه الوسوسة. أنصح الأخت بعدة نصائح سريعة. أولا أكثري يا أختي من الاستعاذة فهذه الوسوسة من الشيطان والشيطان ضعيف إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أكثري من الاستعاذة بالله تبارك وتعالى واعلمي بأنك إن استعذت بالله بقلب حاضر خنس الشيطان وتركك. وأكثري من قراءة المعوذات قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. ثالثا أكثري من قول لا حول ولا قوة إلا بالله أكثري من قول لا حول ولا قوة إلا بالله وأكثري من قول حسبي الله ونعم الوكيل يعني إلجأي إلى الله واعتصم بالله تبارك وتعالى. بعد كل ذلك أستطيع أن أقول لك لو طبقت هذا لو طبقت هذا وطلبت العون من الله والمدد من الله أقول لك خالف الوسوسة خالف الوسواس. يعني إن قال لك بأن وضوءك قد انتقض فلا تستمعي لهذه الوسوسة وأنت على الأصل الذي أنت عليه أي على الطهر أي على الوضوء لا تخرجي من صلاتك ولا تذهبي لتجددي وضوءك إلا إذا سمعت صوتا أو شممت ريحا أو شممت ريحا. أما أن تلزم الأخت نفسها بالغسل فهذا لا حول ولا قوة إلا بالله لا يجوز. وأنا أعلم يقينا أنها مضطرة لهذا وأنها مكراء وأنها لا تفعل ذلك برغبتها أعلم ذلك. أما الحكم الشرعي يا أختها فلا يجوز لك أن تغتسلي لكل صلاة وهذا من الإفراط هذا من التكلف الذي لن يلزمك الله تبارك وتعالى به. فلا يجب عليك أن تغتسل لكل صلاة لا يجب عليك الغسل إلا لرفع الجنابة فقط أو بعد الطهر من الحيض. أما أن تغتسل لكل صلاة فلا فتوضئي فقط بل ولا تجدد الوضوء لكل صلاة على سبيل الوجوب إلا إذا انتقض الوضوء فقط إلا إذا انتقض الوضوء فقط. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنك البلاء وأكرر خالفي الوسوسة. يعني انت مش متوضية لا متوضئة انت لست طاهرة لا انا طاهرة. طيب انت صليتي 5 ركعات او 4 ركعات لا ببني على اليقين وهو الاقل لا 4 ركعات لا صليتي 3 ولا 4 لا صليت 3 وهكذا. واسأل الله سبحانه وتعالى من فضله وأسأل الله في هذه الساعة أن يرفع عنك البلاء وعن كل مبتلى بمرض الوسواس القهري في أي باب من أبواب العقيدة أو العبادة إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأطفال الأيتام على فلوسهم أموالهم زكاة نعم يجب على المسؤول عن ولي اليتامى أو الذي يتولى شؤونهم وأمورهم يجب عليه أن يزكي أموالهم ليباركها ربهم تبارك وتعالى ما دام قد تحققت شروط الزكاة ما دام المال قد بلغ النصاب وما دام قد حال على هذا المال حول هجري كامل. أما إن كان المال في المجلس الحسب وهو لا يملك أن يزكي على هذا المال فلا إثم عليه حينئذ ويجب عليهم إذا ما قبضوا هذا المال أن يزكوا هذا المال دفعة واحدة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك أموالهم إنه على كل شيء قدير. المسح على الشراب كم يوم يمسح المسلم أو تمسح المسلمة على الشراب أو على الجورب يوما وليلة أو لمدة 5 صلوات إن كان مقيما وله أن يمسح 3 أيام بلا ليها إن كان على سفر إن كان على سفر. الشروط يجب عليه ابتداء أن يلبس الجورب على وضوء يعني إن توضأت لصلاة الفجر ولبست الجورب بعد صلاة الفجر فلك أن تمسحي بعد ذلك من صلاة الظهر مثلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم بعد ذلك يجب عليك أن تخلع الشراب وأن تتوضئي مرة أخرى لصلاة الظهر وأن تبدأ المسح بعد ذلك في الوقت وأن تبدأ العد بعد ذلك من أول صلاة تمسحين فيها على الجورب. مسألة أخرى هل يشترط أن يكون الجورب سميكا؟ لا دليل على ذلك. لا دليل على وجوب سماكة الجورب بحد معين. فمن المعلوم أن أخفاف جمع خف، أن أخفاف الصحابة رضي الله عنهم كانت مهترئة وكانت ممزقة، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم نهاهم عن المسح عليه أو اشترط للجورب صفة معينة لجواز المسح عليه. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. وطبعا لو خلعت الأخت الشراب هل ينتقض الوضوء؟ أو هذه مسألة لا ينتقض الوضوء ما لم ينتقض الوضوء أصلا. يعني إن خلعت الأخت الجورب وهي على وضوئها فهي متوضئة، لم ينتقض وضوءها لمجرد الخلع إلا إذا انتقض الوضوء أصلا بناقض من نواقض الوضوء، والله تعالى أعلم. زوجي توفي وعنده شركة وفي إراد، وزوجت الأم الفاضلة بنتا من بناتها وهي لا تريد أن تعطي من إراد هذه الشركة للأخت المتزوجة أو لبنتها المتزوجة حتى تزوج يعني أخواتها. أقول لك أختي الكريمة، ما دام قد توفي الزوج وأنت المسؤولة عن الإنفاق على الأولاد فأنفقي على كل بنت من بناتك وعلى كل ولد من أولادك ما يحتاج إليه. فالعدل أن تنفقي على أولادك ما يحتاج إليه كل ولد، فقد تحتاج هذه البنت في المدرسة أو يحتاج هذا الولد ما لم يحتاجه ابن آخر، فلا إثم عليك ولا حرج إن احتاج هذا الولد من المصروفات ما يتضاعف عن مصروفات الابن الآخر، بشرط أن تكون هذه هي نفقته وهذه هي حاجته. هذا هو العدل في النفقة. أما أن أكتب لبنت دون بنت وأن أخص بنت دون بنت فهذا هو الظلم الذي لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سووا بين أولادكم في العطية. ومن أهل العلم من يرى أن هذا الأمر الوجوب، ومن والجمهور على أن هذا الأمر للندب والاستحباب. فأرجو من أختنا الفاضلة أن تجتهد في العدل بين بناتها، وهذا هو الأصل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيها عن بناتها خير الجزاء. هل يجوز أن أسأل أكثر من شيخ في مسألة واحدة؟ والله أنا أرى بأن هذا أحيانا قد يكون من التلاعب بالدين، قد يكون أحيانا من التلاعب بدين الله تبارك وتعالى. فإذا ما سألت رجلا عالما تثق في دينه وتثق في علمه وأفتاك في المسألة بفتوى بدليل من كتاب الله وبدليل من كلام رسول الله، لا يجوز لك أن تنتقل منه إلى شيخ آخر وإلى شيخ ثالث ثم لتأخذ أنت بفتوى الشيخ الذي صادفت فتواه وهواك هذا بعض أهل العلم سماه بالتزندق، أن يتتبع الإنسان رخص العلماء وأن يجمع من هذه الرخص مذهبا لنفسه مذهبا خاصا به. أقول لا أنا في المسألة بأخذ برأي فلان وفي المسألة فلان بأخذ إيه، ما هذا؟ هذا دين جديد، هذا دين تفصيلي، هذا دين مفصل عند ترزي، هذا لا يليق بك أيها المسلم. لا يجوز للمسلم أن يتنقل بين المشايخ ليأخذ من الشيخ الفتوى التي يهواها والتي تتفق مع طرحه هو لسؤاله، لأن إجابتي لك الآن على قدر سؤالك. اطرح سؤالك بأمانة ليكون جوابي على قدر سؤالك بالضبط. أما أن ينتقل المسلم من شيخ إلى شيخ وهذا ملموس ونراه على شاشات الفضائيات فهذه فتنة كبيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أقول لا يجوز للمسلم أن يقلد إماما أو أن يقلد عالما إن كان هذا المسلم عالما بالدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل ويفرق بين المجمل والمبين يعني إذا كان طالب علم يحسن التعامل مع الأدلة فلا يجوز له أن يقلد أحدا، بل يجب عليه أن يدور مع الدليل حيث كان، ويجب عليه أن يتبع الحق بدليله حيث كان. اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. وكان الأئمة جميعا يقولون لا تقل بقولي حتى تعلم دليلي، حتى تعلم من أين قلت، ما دليلي في هذه المسألة. فنحن لا نعبد الأشخاص ولا نعبد العلماء، وإنما نعبد الله الحي القيوم الذي لا يموت، ونتبع الرسول، وكل يؤخذ من قوله ورد إلا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يجوز لك أخي الفاضل أن تتبع العلماء في مسألة واحدة لتأخذ منهم جوابا يتفق مع هواك. فإن استفتيت عالما من العلماء إن كنت لا تحسن التعامل مع الدليل يجوز لك أن تقلد إماما من الأئمة، ويجوز لك أن تأخذ بقول عالم وأن تتبعه إن كنت لا تحسن التعامل مع الأدلة. لك إن استوثقت في علم فلان وفي دين فلان وفي تقواه وفي ورعه وفي هداه وفي سمته الظاهر وفي هديه الظاهر والباطن، لأن التلازم بين الهديين مشروط عند علمائنا وموجود عند أهل السنة جميعا بلا خلاف. فأقول إن استوثقت في عالم من العلماء في علمه ودليله وتقواه لربه ومولاه فلا يجوز لك البتة أن تنتقل منه إلى غيره لتأخذ بعد ذلك ما اتفق مع رغباتك أنت. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم الإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب الأخ بيسأل، طيب هل إذا وجد مجموعة من العلماء الأفاضل على الساحة الآن، وما أكثر الأفاضل بفضل الله والأمة لن تخلو أبدا من قائم الله بحجة، إذا وجد هؤلاء العلماء الأفاضل من أهل السنة من العلماء الربانيين الذين يقولون قال الله قال رسوله قال أبو بكر قال عمر قال عثمان قال علي قال أحمد قال أبو حنيفة قال الشافعي قال الأئمة المهديون ويتكلمون بالدليل لكنهم يختلفون، نعم هذا وارد، بل واختلف الصحابة رضي الله عنهم وقد بينت ذلك ولا تسع الوقت لإعادة ذلك الآن، فهل يجوز لك في هذه الحالة أن تأخذ بقول عالم من هؤلاء الربانيين ممن تقلدهم أنت في دينك؟ والجواب نعم، لا حرج عليك، لا حرج عليك إن شاء الله تعالى أن تأخذ بقول إمام من هؤلاء الأئمة، وأرجو أن تأخذ بأقواله في كل المسائل حينئذ حتى لا تنتقل إلى الحالة الأولى التي ذكرت، أن تأخذ بقوله في هذه المسألة وأن تتركه لتأخذ بقول غيره في مسألة أخرى. أما اختلاف أمة رحمة فهذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث لا يصح سندا ولا متنا، ففي سنده ثلاث علل لا يتسع الوقت لذكرها الآن، وفي متنه مخالفة للقرآن وللسنة، في سنده ثلاث علل ومتنه لا يتفق لا مع كتاب الله ولا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وهو القائل جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءوا إلى آخره. فلا يجوز أبدا أن نحتج بهذا على أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أما إن كان القصد اختلاف الأمة رحمة بمعنى أن يختلف العلماء في فهمهم للأدلة فقد يكون القول صحيحا، وحينئذ يكون الخلاف رحمة بالفعل إن اختلف العلماء والأئمة كما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم. لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، اختلف الصحابة ولم يلزم النبي فريقا بتأدية أو بقضاء الصلاة مرة أخرى، حينئذ يكون الاختلاف رحمة إن اختلف العلماء وتباينت آراؤهم من خلال اختلافهم لفهمهم للأدلة، وإلا وإن اختلفوا فالحق واحد، فالحق واحد. يعني هناك قول من هذه الأقوال التي اختلف فيها علماؤنا هو الحق ولا ثاني له على الإطلاق، اوعى تتصور أن الحق متعدد، لا الحق واحد، لكن المجتهد الذي أصاب الحق له أجران، ولكن والمجتهد الذي أصاب لم يصب الحق له أجر واحد، والله تعالى أعلم. هل يجوز أخذ فتوى عبر الشاشة؟ نعم، ما الذي يعني أنت تسمع الآن مني قال الله قال رسوله، يلزمك أن تأخذ بهذا القول، يلزمك على سبيل الوجوب، ما دمت أنا لا أكلمك أنا كمحمد حسان، لا أقول لك قال لك محمد حسان، لا بل أقول قال الله قال رسوله، وهكذا العلماء في كل زمان ومكان. وإلا ما الفرق بين أن تسمع من العالم وبين أن تسمع منه الآن؟ ما الفرق؟ لا فرق على الإطلاق. وإلا يعني أنت تشك الآن في أن صورتي هذه مزورة؟ ها؟ أنا أقول لك الآن كأني وموجود بين يديك، أقول لك قال الله كذا قال رسول الله كذا، إن وافق قولي الحق بدليل من القرآن والسنة واجب عليك أن تأخذ به، وإن خالف قولي عبر الشاشة أو وجها لوجه، إن خالف قولي قول الله ورسوله فاضرب به عرض الحائط، لا يلزمك، لأنك لا يعنيك من القائل بل يعنيك ماذا قال، وهل وافق قوله الحق بدليله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. ما هو واجبنا تجاه إخواننا في غزة؟ لقد أفردت لذلك لقاءات بفضل الله، تكلمت بالأمس وتكلمت في خطبة الجمعة وتكلمت في درس الخميس وتكلمت في حلقة الاثنين الماضي وتكلمت يوم الأحد الماضي، ولم أترك القضية أبدا. ومع ذلك أقول أيها الأفاضل، وجه الأخ الفاضل الكريم سؤالا محددا، ما واجبنا نحن كأفراد بعدما خذلت الحكومات وخذلت الدول والنقابات والاتحادات والمنظمات والهيئات، بعدما خذلت إخواننا على أرض غزة، ما واجبنا نحن؟ قلت من لم يستطع أن ينصر إخوانه بروحه ونفسه فلينصر إخوانه بماله، فلينصرهم بماله. ولن تنالوا، قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أنفق مالك. ومن جهز غازيا فقد غزا. وإخواننا الآن في حاجة إلى الدواء، وفي حاجة إلى الغذاء، وإلى الطعام، وإلى الشراب، وإلى السلاح، إلى مال يشترون به الأسلحة. نعم والله العظيم، والله العظيم لو تسلح إخواننا لعلموا اليهود الأدب، والله لعلموهم الأدب ولعرفوهم قدرهم، لأنه شتان شتان بين من يحرص على أي حياة رخيصة بأي ثمن، وبين من يبذل نفسه ليحيى الحياة الخالدة في جنة النعيم. فهم أخواننا يحتاجون إلى مال بالفعل. ثم إن كنت فقيرا لا تستطيع أن تنفق من مالك لنصرة إخوانك، فجدد عقيدة الولاء والبراء، قاطع سلعة تستطيع أن تقاطعها ولا تؤثر عليك، جدد عقيدة الولاء والبراء في قلب زوجتك، في قلب بناتك، في قلوب أولادك. ثم إن كنت صاحب قلم فاكتب، جدد القضية في القلوب، جدد الإيمان. ثم اجتهد بالمحافظة على صلاة الفجر. أقسم بالله الكلام ده له علاقة بالنصر، والله العظيم ده له علاقة بالنصر. أكثر من ذكر الله، أكثر من طاعة الله ورسوله، حقق تقوى الله تبارك وتعالى، ابتعد عن الربا، ابتعد عن الحرام، حافظ على الصلاة في جماعة، حجب امرأتك، حجب بناتك، حجب نسائك، اتق الله في عملك، أتقن العمل، تفوق في دراستك أيها الطالب المسلم، لابد أن تبدع وأن تعطي للأمة. إن وبعد كل ذلك الدعاء، الدعاء. وأنا مش درويش أقول لك الدعاء، أنت شوية درويش يا حبيبي. الدعاء ده أعظم صلة بينك وبين ربك، والله العظيم لو ما سألتش ربك لغضب الله عليك. الله يغضب على من لم يسأل، فاسألوا الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، مش مخ العبادة، لا ده حديث ضعيف، إنما الدعاء الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، لأن الدعاء نوعان، دعاء رجاء وثناء، ودعاء طلب وحاجة. دعاء ثناء ورجاء ودعاء طلب وحاجة، دعاء الثناء على رب الأرض والسماء، دعاء الرجاء في رب الأرض والسماء والثناء عليه، هذا أعظم أنواع الدعاء، هذا أعظم أنواع العبودية والعبادة لله، لأنك تستشعر بعبوديتك وتستشعر فقرك وعجزك ونقصك، وتلجأ إلى الله الذي وحده هو الذي يقدر وحده على كل شيء. قل إن الأمر كله لله. نعم، فأنت مأمور بالدعاء، فادع الله سبحانه وتعالى، بلل الأرض بدموعك، وادع لإخوانك وأخواتك على أرض غزة. وربك سبحانه وتعالى لن يسألك إلا في حدود قدراتك وإمكانياتك. روى الإمام البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله، في روى الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الجهاد، وترجم له بترجمة فقيهة بليغة، فقال باب من حبسه العذر عن الغزو. وقارئ وذكر في حديث جابر بن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لإخواني من الصحابة في طريق عودتهم من غزوة تبوك: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم من واد إلا وكانوا معكم شاركوكم الأجر. قال: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. نعم يا راحلين إلى البيت العتيق، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده، ومن أقام عن عذر كمن راح. ثم أنصح بنصيحة الأخ الذي طلب مني أن أنصح من يسبون الدين، يسبون الدين ويسبون رب العالمين ويطلبون النصرة، هذا خلل، هذا خلل. فلا بد أن نرجع إلى الله، وأن نعتصم بالله وبكتابه، وأن نمتثل أمره، وأن نجتنب نهيه، وأن نقف عند حده، وأن نعود إليه كما أمرنا وكما أراد لنا، لنكون أهلا لنصرته. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله، كيف أنصر الله؟ بامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حده. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. واعتذر لأخ الحبيب الذي اتصل من بلاد الحرمين إذ لم يتسع الوقت للإجابة على سؤاله الآخر، ألا وهو رسالة وتوجيه لطالب العلم مبتدئ، أسأل الله أن يعينني على الإجابة عليه في وقت آخر، وأكون بذلك إن شاء الله تعالى قد وفيت وأجبت على كل ما طرح علي في هذه الحلقة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لكم الإخلاص والتوفيق، وأن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
متى والدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرة يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار.